تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله فهذا هو درسنا الثاني في العقيدة القيروانية أو مترجمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي لقب بمالك الصغير والمتوفى سنة 386 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة كما قلنا عقيدة نحسبها إن شاء الله عقيدة صافية على وفق منهج أهل السنة والجماعة. وإنما قصدنا من هذه الرسالة وغيرها من الرسائل التي إن شاء الله إن قدر الله تبارك وتعالى لنا التي سنقوم بالتعليق عليها هو إسهام في زمن غربة عن معرفة كتب أهل السنة والجماعة ومطالعتها حتى أصبحت نادرة وللأسف الشديد جدا نادرة في وجودها ونادرة في شرحها وتناولها. وهذا أمر يؤذن بالخطر لأنه كلما بعد الزمان وتطاولت الأعمار مع فقد هذه الرسائل قد لا تجد لها أثرا بعد ذلك إلا المبلغ اليسير. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه قال فآمنوا يعني أي عباد الله المؤمنون آمنوا بالله. وكان إيمان بالله على أركان ثلاثة. الأول بألسنتهم ناطقين والثاني وبقلوبهم مخلصين والثالث وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. ناطقين وهذا وظيفة اللسان. مخلصين وهذا وظيفة القلب. عاملين وهذا وظيفة الجوارح. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان أو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تقوم على ثلاثة أركان. الأول قول اللسان والثاني اعتقاد الجنان في القلب والثالث عمل الجوارح والأركان. وعرفوا على السنة أيضا بأنه قول وعمل ويقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو نطق بالشهادتين وقول القلب وهو التصديق المتضمن للانقياد والقبول وغير ذلك. وعمل أي عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه وانقياده وعمل الجوارح، وهو اللازم المقتضى من قول اللسان وقول القلب. فإذا لم يتابع قول اللسان والقلب بالعمل، عمل القلب والجوارح، لم يكن مؤمنا، إذ يستحيل شرعا وعقلا أن يكون من ترك العمل كله ولم يأتي شيء منه أن يكون مؤمنا. أما شرعا لأن الله سبحانه وتعالى ما وصف ولا ذكر الإيمان قط في كتابه إلا وقرنه بالعمل، ليدل ذلك على أن العمل ملازم للإيمان. فهو لازم من لوازمه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما عقلا فلأنه لا يتصور وجود رجل صادق في قوله، صادق في اعتقاده، ثم يبقى طيلة عمره لا يعمل. هذا شيء مثل العقل. رجل تفنى عن قوله يقول أنا أصدق الناس في قوله، صادق في قوله، نطق بالشهادتين، صادق في قوله بالتصديق الجازم الذي يتضمن معنى القبول والانقياد، صادق في عمل القلب الذي هو النية والإخلاص، صادق في هذا ثم قلب لا، ذك لا، حج لا، لا يفعل شيء من هذا كله أبدا، لا يفعل شيء من أعماله الإيمان والإيمان. كيف يتصور عقلا وجود إيمان في قلب هذا؟ إلا إذا تصورنا طلوع الشمس ليلا أو بدرية القمر نهارا، هذا مستحيل من عقل. لهذا تميز أهل السنة والجماعة عن فرق هذه كثرة الإسلام عن هذه الفرق بهذا المعنى الذي نقول. وهو أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، ما ترك العمل قلب ولا قلب تصديق ولا هون من شأن ولا يعرف هذا أئمة الإسلام قط. إذ أئمة الإسلام يعملون بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ذكر الله الإيمان مجرد من هكذا في كتابه؟ قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقيقة النجاة، حقيقة النجاة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وقال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم وقال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وعليك المصير وهكذا تكون حقيقة الإيمان في القرآن على القول وعلى العمل وما ينطق أهل السنة والجماعة قط بقول ولا يقاعدون قاعدة إلا هي مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبنا ما ورد عنه ولا نتعدى ذلك ونحن في غنية عن سامي هشام أو زيد أو عمرو أو إبراهيم مهما يفعل نحن في غنية عن فهمه طالما أننا عندنا منذ قرون مضت وأزمنة تعددت الضياء والحق والنور الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سامي المسجد ولا حاجة له إلى أن نلوي أعناق عبارات السلف لتوافق أهواءه ولا حاجة لنا في أمر العقيدة إلى أن نستحدث مصطلحات أو ألفاظ ليست معقولة عن سلف تحتاج إلى تبرير وإلى تصنيفات عدة فقط لا ليتغضى الناس عليه فقط لتبرر قول قائلها عجيب وكاننا فرغنا من التربية الكاملة على منهج السنة والجماعة واحتجنا نضع المصنفات إثباتا وتبريرا لما قلت ونشغل الأمة بأقوالا ثم نشغل الأمة ثانية بتبريرات هذه الأقوال خلاص أنهينا العقيدة أنهينا دراسة منهج السنة والجماعة احتجنا الآن إلى التبريرات وإلى التعليلات وإلى أن نستدل على أقوالنا بعبارات مجملة طارة وبمذكورة طارة أخرى أنا لا أقصد رجلا معينا إنما أقصد ظاهرة ولا أقصد طريقة معينة إنما أقصد مناهج تخرج على غير منهج أهل السنة والجماعة وليس شرطا أن يبتعد المنهج كلية عن منهج أهل السنة والجماعة بل لو ابتعد في مسائل مشهورة عند أهل السنة والجماعة ينبغي أن نقف ونحذر لا عبارات السلف في تعريف الإيمان وبين حقيقة في خلق من العمل ولا مصطلحاتهم ولا وقتهم العمل بل هو الذي يشد بعضه بعضا في بيان أن الإيمان قول أو قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ومن أتى بقول غير هذا فإننا لا نتبعه ولو كان إماما أو من أهل السنة والجماعة باتفاق فإننا لا نتبع على هذا القول ولهذا لا يزال العلماء بعد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما جاء في عقيدته الحوية حينما عرف الإيمان، لأن القول باللسان وتصديق بالجنان لا يزال ما يتابعون في أن هذا التعريف فيه قصور عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأنه لم يدخل العمل قول. فلا ينبغي لنا بعد هذا التتبع لقول في الإيمان أن نطرح ما عليه جماهير السلف وما تميزوا به عن الفرق الأخرى كما سنبين، ونعمد إلى قول هذا الإمام، ونقول ونشهر بمن يعارض هذا أنه ينتقص أئمة السنة والجماعة. نقول لا، إن من تعظيم أئمة السنة ألا يتابعوا على أخطائهم. إن تابعت إماما على خطئك لست معاصما له، ولست محترما له، ولست محبا له. إن كنت محبا فاذكر قوله، إن كنت محبا له فلا تفعل قوله يثري في الأمة حتى يؤاخذ عليه. هذه مسألة مهمة، إن المحب لشخص يدب عن عرضه ويخفي أخطاءه، وإن استطاع بصره بصره حتى لا تبقى في الأمة، لأن بقاء في الأمة قد يسبب حصول تبعة على هذا الإمام. والقاعدة عندنا أن الأصل هو العمل بمعرفة جماهير أئمة أهل السنة، ويتميز لم أحد من خاطئ. ولهذا وجدنا من أئمة السنة من اتهم بالإرجاء، يعني في مشابهة في قول في مسألة لبعض لهذا، ومن اتهم بالقتل، ومن اتهم بهذا. هل تجيب على ذلك؟ ما تجيب على ذلك؟ إنما الاتباع لما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الفأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي دعا الله تبارك وتعالى إليه الناس جميعا. هذا هو الإيمان الذي ينبغي أن نلتزم وأن نعرفه. إذن الإيمان عندنا ثلاثة أركان لا تنسى واحدة من الثلاثة: قول، اعتقاد، عمل، أو قول وعمل، وتقصد دخول الاعتقاد في القول، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة. كل من التعليقات الثلاثة وحسبنا هذه المصطلحة، ولا نتعداها ولا نحترقها. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم: اختراق المصطلح، اختراق المصطلح. المصطلحات الوارد عن ثلاثة حرمة، ما ينبغي أن نختلط تقسيمات مصطلحات السلف الوريدة في لا سيما في العلم والدين، لا سيما فيما يتعلق بالعقائد، ينبغي أن نحن نرث على ما يعني. فإن قال قائد: أليست القاعدة لا مشاحة للمصطلح؟ نقول على العموم أو على التفصيل؟ لا مشاح في الاصطلاح على العموم أو على التفصيل؟ إن قصدت لا مشاح في الاصطلاح على العموم بمعنى أن المصطلح ورد عن السلف فيه عدة تعبيرات أو عن شيء ورد عن السلف عدة اصطلاحات كلها واحدة لا تفاوت بينها في حقائقها، مثل ما عرفنا نحن الإيمان الآن. فمن قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأركان، الإيمان قول وعمل وسنة ونية، نقول لا مش أحد الاصطلاح، لا مش أحد الاصطلاح. لكن إن أتى مصطلح أو التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وهي المرة تقسيما آخر توحيد القسمان، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد طلب وقصد. ونقصد بالمعرفة والإثبات نوعين من الثلاثة. الأول نقصد توحيد الربوبية ونقصد توحيد الأسماء والصفات، فمرجع الثلاثة إلى الاثنين وتفصيل الاثنين هم الثلاثة نقول لا مشاحن. كل التوحيد نوعان: طلب وقصد وإثبات ومعرفة، أو كل ثلاثة فلا مشاحن، ولأن هذا هو الوارد عن السلف. وكل الإيمان كما عرفنا بهذا أو ذاك أو كذا فلا مشاحن واحد. لكن حينما نأتي إلى خروج عن المصطلحات هذه الوارد عن السلف لما تصادم مع معناها، فإننا نقول لا، في مشاحنة للصلاح لأن خرجت عن مصطلح السلف خروجا يتصادم مع اصطلاح السلف على هذا الأمر، فما ينبغي. نقول هنا لا، في مشاحنة، اطرح قولك هذا مع اعتقادنا حتى لو أننا خرجنا من المصطلح لا يخرج عن مصطلح السلف أنه لا خلاف بيننا أن الالتزام بمعاني السلف هو الصواب الصحيح، وأن التعبير لما كان عن السلف هو الصواب. وإن صححنا المعنى لكننا نقول التزم بما كان عليه السلف، حتى لو صححنا معنى ما عندك لكن نقول التزم بما عليه السلف. وهذا مثل له أمثلة عديدة، مثل ما تكلم أهل السنة، أهل السنة والجماعة في اصطلاحات الحدث في عصور السلف، كاصطلاح مثلا الحد أو الجهة أو الجسم. هل نثبت الحد لله؟ هل نثبت الجهة؟ هل من صفات الله أنه جسم؟ ماذا قال السلف الثالث وحتى تحدث وجدد؟ ماذا قال؟ قالوا هذه الاصطلاحات نتوقف فيها فلا نقبلها ولا نردها إلا أن ننظر في معانيها، فإن حملت معنى وكان حقا فإننا نقبل المعنى مع عدم القول بالله. وإن تضمنت معنى باطلا فإننا نرد المعنى والله. انتبهتم؟ يعني مثلا من قال بالجسم نقول ما مرادك بالجسم؟ يقول مرادي هو الذات القائم بنفسها والذي لا تحتاج الى غيره، هذا وجهه. فالله سبحانه نقول هذا المعنى حق، لان الله سبحانه الذات القائم بنفسها. لكن لا تقل لهذا اللفظ، لأننا نحن نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى جسم وكذا، فإن قال قائلين وتطور جسم نقول نقصد بالجسم هنا بدء القائم بنفسه. لا، لا نقول هذا. ما مرادك بالحد؟ قال أقصد بالحد هو أن الله سبحانه وتعالى غير مخالط مخلوقاته بل هو منفصل عنه. نقول هذا معنى حق، لكن لا نقول بلفظ الحد. يبقى الخروج عن الوارد في النصوص وبما عليه الثلاث نتوقف فيه، فإن كان يقبل معنى الحق حقا قبلناه، وإن كان يقبل معنى الباطل فرضناه. لكن في الاثنين لا نذكر اللفظ. انت باسم؟ انت لازم هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة في الاصطلاحات الواردة عن الثلاث الصالح، لأن الخروج عن اصطلاح الثلاث هو في الحقيقة استدراج لترك هذا المذهب شيئا فشيئا. اليوم تطرق المصطلح، غدا تطرق ما تحت المصطلح وما يحوله المصطلح. فالمصطلح حريم للمعاني الصحيحة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرفع فيه. حافظ عليه، حافظ عليه. إذا الإيمان عند الجماعة حقيقته، حقيقته إيه؟
قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح.
إذا يقوم على ثلاثة أركان، قول واعتقاد وعمل، أو يقوم على قول وعمل. وعرفنا يعني قول يعني، يعني القول يدخل فيه
قول
القلب وقلب، ونقصد بالقول باللسان
الشهادة،
نقصد بالشهادتين، ونقصد بالقول القلبي ليس التصديق المجرد الذي يكون فيه الانقياد والقبول، ونقصد بالعمل ونقصد بعمل القلب النية والإخلاص والإنابة وغير ذلك، ونقصد بعمل الجوارح إليه عمل الجوارح كل عمل من الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك. هذا هو قول نعم. لا، قول اللسان الذي هو هنا، لأنه الثاني يكتف العمل عمل الجوارح، لكن قول اللسان المقصود به إذا قلنا قول واعتقاد وعمل نأخذ قول اللسان وشهادته. هذا هو القول، نأخذ قول اللسان وشهادته. أما الذكر وتلاوة القرآن وكذا هذا من عمل اللسان. لا لا، أنت اللي عندك اللبس ده. ما لها علاقة بين الصلاة وبين ما
لها علاقة.
ما في لبس عندهم، ليس عندنا لبس، عندنا لبس في الاختصار. ليه يحصل لبس؟ اللبس يحصل إذا خرجنا عن هذا الذي نقول. لما نقول حين نقول قول وعمل، قول وعمل كنا نقصد بالقول، يعني احنا نتكلم عن الأركان الآن، نقصد بالقول إيه هو الشيء. هذا هو ركن الإيمان، ركن الإيمان الذي لا يقول الإيمان إلا به في ما يتعلق بالشهادتين. أما تلاوة القرآن، هذه من عمل تلاوة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه ما ندخل حين نقول قول وعمل في تفصيلنا. نقصد بالقول قول اللسان أو قول القلب، ونقصد بالقول قول القلب هو التصديق الذي يكون فيه معنى الانقياد والقبول. لما نأتي إلى العمل تتسع الدائرة، نقول عمل القلب وعمل الجوارح كلها، هذا هو المحسوب عندنا في العمل. يبقى حينما نقول قول يبقى نفهم ما معنى القول، نقول عمل لا نفهم معنى العمل. طيب إذا قلبنا التعريف أو إذا قلنا بتعريف آخر، قول باللسان واعتقاد بالجنان، خلاص قول احنا قيدناه باللسان، وقلناش قول، وقلناش الإيمان قول واعتقاد باللسان وعمل بجوارحه، إنما قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بجوارحه. لكن في الأول لما قلنا قول وعمل أطلق ليشمل إيه؟ ليشمل قول لسان وقول أفعال. لكن لما قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان فصلنا هنا قول القلب وهو اعتقاده عن قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وهو النطق بالشهادتين. خالف نعم بس السوعة، يعني إذا كان فيه إشكال يمس تجاوز الموضوع إنه ما كان ما تجاوز. نعم
قال تعالى لا تنسى هذه من الكتاب ولا الإيمان، ثم بين قال تعالى النبي كثر الكتاب والإيمان وبينه صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أن يكون تعريف الإيمان أو الناس العمل يكون تحسين الإيمان توقيفي؟ أين ربنا ذكرت عيد البر؟ فورد في آية البر الأعمال عمل الجوارح والصلاة والزكاة والخلاف، فهل معنى ذلك تكون توقيفية؟
اللي هو
هذا التعريف يكون العمل الجوارح في مسمى وحقيقة الإيمان
طبعا
توقيفي، لا يجب أحد أن يقدر يدخل فيه
طبعا طبعا طبعا. ولهذا لا نعرف احد ان السنه اخرج هذا، لكن الكلام عند المتاخرين هل هو دخول كمال او دخول شرطي عند المعاصرين، لكن حتى احنا عندنا لا نقول بدخول ككمال ولا كشرط، وانما نرى دخوله كجزء، دخوله كاصل من اصول
الدين. كيف التوفيق بين ان يكون اصل في الدين وأنه التوقيف ثم يقال لازم من لوازم الإيمان؟
بارك الله فيك. أصل يعني اعتبار أن الإيمان يقوم على ثلاثة أصول، ركن يعني الإيمان يقوم على ثلاثة أركان، لكن هذا تعليلنا لكون الإيمان ركنا، تعليلنا لقول العمل ركنا، تعليلنا لكون عمل الجوارح لازما، أقول هذا من لوازم الإيمان. نرد بقولنا هذا على من يقول انه حقيقة الإيمان تثبت بالقول والاعتقاد، نقول القول والاعتقاد إن كنت صادقا فيه فيلزم من ذلك العمل، واخد بالك يلزم من ذلك الإيه؟ العمل. هذا احنا نقول لما نقول من اللوازم من اللازم، يعني لا يعني إن هذا خارج الإيه؟ الإيمان، لا احنا نبرر ركنية العمل. لا ما
هو لكنه لازم لتحقيق الإيمان
طبعا،
لازم لتحقيق الإيمان،
لأن حقيقة القول والاعتقاد لا تكون قط بالعمل، وهذا ما دام عائشة الإسلام في كثير من المواضع، في كثير من
المواضع
الباطل قطعا هو أن تتصور قولا صحيحا وتصديقا منجيا من غير عمل، هذا هو الباطل. الباطل أن تتصور قولا صحيحا وتصديقا جازما سليما من غير عمل، هذا التصور يا اخوان. احنا ما ادري واحد الان نقول له يجي يقول مثلا انا والله احب ابي احترمه جدا، انا من اضر الناس لابي، ابي هذا عندي اقدمه على نفسي، ثم هو يتكلم ابوه يقول لو سمحت يا ابني لو نكون بيت مي، يقول لا انا احبك حبا جاما يا ابني سمحتني لو نكون بيت مي، لا يوجد. طيب لو سمحت لبستني ثوب، لا يستجيب. طيب هات لي اكل، عندك اخي، والله يا ابي انك افضل الناس عندي، والله يا ابي انا لا اقدم احدا عليك، وجدت لو قتلت دونك. طيب يا ابني لو سمحت في الباب، لا شوف حد غيره. هذا يقولنا تصديق وقول صحيح، لكن قد نرى ونحكم على العامل بالعامل حال عمله من غير ان يقول انا كذا وكذا كذا، نحكم بالصدق في القول والاعتقاد. حينما نرى مدعي مقبلا، نرى مقبلا على المساجد اذا سمع النداء لبى ونادى، انما يعمر مساجد الله، يعمر مساجد الله بعمل جوارح حواس، من ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر واقام صلاه ولم يخش الى الله، فحتى اولئك يكونوا مهتدين. تنظر الى هذا الرجل، تنظر الى الرجل الذي تركي ارمله او مسكينه في الطريق فيخرج من جيبه عمله ويخرج من جيبه ويعطيه، هذا الرجل عندي رجل من الصباح، وانا نبدا المسجد من الصباح بعد ان يوصل في بيته يجي المسجد يحمل على كتفه طوال اليوم، يحمل على كتفه ويضرب ويجي ويعمل ويسوي وكذا ومعانا. انت نفسك حينما تجلس مع اخي فرد تقول عن هذا الرجل يا اخي الرجل هذا ما شاء الله انت ست رجل هذا نحسبه كذلك، يا اخي الرجل هذا عنده اخلاص سبحان الله تعالى نحسبه كذلك كذلك هذا الرجل كذا. لكن واحد جاي وقت انت بتقول لاختك ايه هذا الرجل بس جاي شغل ده بس اثبات ايه اثبات منظر. اذا الحمل مهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين الايمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها زائلة من الله وأدناها يمثل هذا المصير، والحياء شعبة من الإيمان، أدي القول وأدي عمل القلب وأدي عمل الجوارح، أعلى لا إله إلا الله أدي القول وأدناها يناقص الأذى من الطريق. فلما رجل دخل الجنة في فرع النخاع عن فرع السماء عمل جوارح يده، والحياء هذا على القلب ينعكس على الجوارح، مصدر القلب يشع من القلب، هذه حقيقة الإيمان في جميع النصوص الشرعية. قال أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. ولم تخلو آية كما قلنا من آيات القرآن إلى أن تصل إلى عمل. إحنا نقول إحنا العمل من هذه اللوازم، يعني على نظره ما يبقى الشيء بها وينبغي أن نذكر أقوال من خالف في ذلك حتى يتبين لنا حقيقة العمل، لأن الذي أرى أن هذا اللبس أتى من عدم التمييز الصحيح الراسخ بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحقيقته عند من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك يتضح لنا الآن. خالف في هذا طائفتان مشهورتان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة فقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. عجيب يعني زي السنة وبعدين. وأما المرجئة فقد اختلفت فرقهم، فقد اختلفت فرقه، فمن قائل إن الإيمان معرفة بس، وهذا قول الجهمية، ومن قال هو قول باللسان، ومن قال هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وما يسمى السنة قول مرجئة الفقهاء اللي هو من وافق من أهل السنة المرجئة في هذا يسموه مرجئة الفقهاء، اللي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، ويرون أن العمل يسقط من ثم الإيمان وإن كان العمل مهم، يعني لا تفكر أنهم لا يرون العمل، هم لا يرون العمل داخلا في حقيقة في المسمى، إنما إنه العمل يدخل معنى من إنه إذا عمل الإنسان يرفع درجته أو كذا، لا بأس بهذا، هذا قول المرجئة مرجئة القرآن. أما غلاة المرجئة فإنهم يرون أن العامل والتارك واحد، أما العاصي والمرجع واحد، طبعا نحن نطقنا الشهادتين خط معنا قول وتصديق كل يستوي، ولهذا المرجئة لا يقصد بتفاضل الإيمان، فإيمان الناس سواء، وهذا ما قاله الصحابة حينما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني تصديق واحد كلنا على تصديق، ما ينفعش حد ينقل تصديق ولا تصديق، كلنا واحد في ذلك. فتصديق النبي زي تصديق أبو بكر زي تصديق تصديقك أنت، كل واحد ما يتفاضل. وغلاتهم يقولون الإيمان عند الجميع واحد، إيمان جبريل زي إيمان الصحابة، إيمان الصحابة زي إيمان التابعين، إيمان التابعين زي إيماننا نحن، كل واحد. بل يقررون قاعدتهم الكبرى لأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، زي ما الكفر ما ينفع مع الطاعة ولا ترقي للطاعة الكفر إلى الإيمان، فكذلك لا ينفع مع لا يضر مع الإيمان معصية. فلا تنقل المعصية الإيمان إلى الكفر ولا إلى المعصيين. عجيب عجيب هذا، يعني من زنى ومن عفى واحد، من سرق ومن صان مال إخوانه واحد. ولهذا عقد البخاري كتاب الإيمان ردا على الطائفة. أنا أريد وأن أعلم أنكم تعلمون مثل التعريفات، أنا أريد أن أنبه إلى أمور في تعريف المرجع والتساوي حتى يتميز لنا المنهج السلفي ومن أين دخل علينا اللبس في الفهم. من أين دخل اللبس في الفهم؟ مرجئة الفقهاء الذي اشتهر عندنا نحن قبل ما لفت مرجئة الفقهاء، الذي اشتهر عندنا لما نقول مرجئة 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 أنهم لا يقولون بالعمل المطلق، ولهذا أصبح عندنا قاعدة وهي أنه المرجئة لا يدخل عنده الأعمال لا من قريب ولا من بعيد لكل طوائفها، وعليه اللي حينئذ اللي يقوم بالعمل حتى ولو كان كمالا فقد خرج من مذهب المرجع. انتبهوا الذي انطبع في أذهاننا إن كلمة عمل حرام على طوائف المرجع كله وعليه، فإن من يقول بالعمل تحت أي بلد يبقى هرب من الدرجة. خلاص، لكن لما احنا عرفنا الآن الإيمان عند طوائف المرجع تبين لنا إنه مرجع الفقهاء لا عندنا، ولهذا يحصل هذا اللبس عند بعض الشراح تحويش أن يقول والخلاف لفظي. خلي بقى بين مجرد الفقهاء وبين أهل السنة في العمل هو كمال ولا هو لو في بالك. طب بلين يكون خلاف لفظي بين مجرد الفقهاء وبين السنة إلا إذا كانوا هم بيقولوا بالعمل هنا، بس مش لازم، يعني مش داخل معنا في المسلم. يبقى حقيقة قول المرجئة مرجئة الفقهاء في طرح العمل إنه طرح لدخوله في المسمى، لدخوله في حد الإيمان وحقيقته، إنما مش طرح لوجود العمل. غير الطواف الثاني اللي يقول لك العمل وغيره سواء كل واحد، لكن غير الفقهاء لا، أحسن شوية هم يقولون بالعمل لكن لا يدخل عندهم حصة الإيمان ولا مسماه، وإنما هو من الكماليات. اللي عمله كويس وارتفع ورأسه. بس لو ساب العمل كله لا تأطرح حقيقة في الإيمان. أنا عاوز تشد بهذه المعلومة يديك وتعض عليها بالنواجذ. لأن هذه أس اللب. خلي بالك قلنا إن إحنا تربينا على إنه المرجئة ما لهمش دعوة بالعمل ده خالص في كل طوائفهم. كلمة عمل حرام على المرجئة وعليه يبقى اللي يقول بالعمل تحت أي بند تحت أي مفهوم يبقى إيه؟ هرب من الإرجاء. لكن لما نيجي بالتفصيل إحنا قلنا في فرق وطوائف مرجئة فمن قائل بالمعرفة فقط ومن قائل بالفعل فقط ومن قائل بالتصديق والقول ومرجئة الفقهاء يتبين لنا التفاوت بين الطوائف. وإذا نظرنا إلى مرجئة الفقهاء وجدنا العمل عندهم لكنه عمل كمال ولا يكون في حقيقة الإيمان. والدليل أنه لا يكون في حقيقة الإيمان ولا في حدي أن من تركه كله كان مؤمنا. طيب احفظوا الكلام ده. ننتقل على الخوارج والمعتزلة ثم نعود لحلقة السباق ثانية إن شاء الله. الخوارج والمعتزلة نحن حينما عرفنا التعريف الآن وجدنا التعريف لفظا مطابق للسنة والجماعة. أيضا كان منطبع عندنا أنه لا يمكن قط أن يشابهنا الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان. وعليه نتج إن من يقول بهذا التعريف قول المتعقبون الجنان وعن وجه الأركان وأن العمل شرط وركن. طبعا صدقنا يعني على قول لابس عند المعاصرين ولا احنا عندنا وركن وداخل في الحقيقة دخول الركن والجزء فإن هذا هو قول الخوارج والمعتزلة. ولهذا حتى نهرب من قول المعتزلة والخوارج نقول الفارق بيننا وبينهم إن إحنا بنبص إن العمل كمال إنما هم بيبصوا إن العمل علشان كده هم بيكفروا باللي يترك العمل اي عمل. يبقى اصبح عندنا حقيقتين اللي يقول بالعمل تحت اي مسمى يبقى هرب الارجاء واللي بيقول ان العمل ده دخول حقيقي ركن يبقى من الخوارج وتعريفه شبه اكبر. وهذا سقط فيه بعض الحفاظ والمنتسبين الى السنة زي ما تلاقي اول صفحة فتح الباري شرح ابن خلدون حينما يفرق بين حقيقة ما هو لفظ واحد بين حقيقة يا ضلال عن الخوارج والمعتزلة وحقيقته عند اهل السنة ان اهل السنة يرونه كمال انما الخوارج يرونه سقط. شوف احنا نقول لنا وقلنا علينا عشان ما تجيش بعد الدرس تقول لي طب يا شيخ لو سمحت ابن حجر ذكر في كتاب الإيمان كذا وابن أبي العز قال من خلاف لفظ وإن انت وحينما نأخذ انتبهوا حينما نأخذ من كلام السلف ونعتبره حجة إنما نأخذ من المحققين في العقل قد يكون واحد من علماء السنة ومن مشايخ السنة لكن ما عنده تحقيق في مسائل الاعتقادي صار فيها إمامة. ولهذا أذكر في جلسة ذكرت هذا الشيخ من الشيخ المعدين رحمه الله، فقلت له يا شيخ ابن حجر يذكر هذا في مطلع كتاب الإيمان، يذكر تعريف كذا وكذا. طبعا الذي أخذناه من شيخنا نحن والشيخ ابن عثيمين والشيخ نباز والشيخ فوزان والشيخ رجحي هو ما أقول لكم مصر. فقلت للشيخ من الشيخ ابن عثيمين هذا الأمر، قلت الإمام ابن حجر قال كذا، قال لا تقل إماما، قل الحافظ ابن حجر. ثم قال أخطأ في ذلك الحافظ ابن حجر وليس من المحققين في أمور العقيدة، من المحققين. ولهذه التتبعات فيه تتبعات كثيرة على ابن حجر رحمه الله فيها، ولا يعني هذا انتقاص ابن حجر، لكن احنا نقول ليس من المحققين، مش ليس من الذين هم على منهج السنه والجماعه في كل شيء. لا، حينما اقول ذلك لك اريد ان نتعلم سويا فائده مهمه الان، وهي ايه؟ ليس كل من خطب ودرس يملك قوله في هذه المسائل. ثم تقول مثلا ايه؟ طب خلاص احنا نروح مثلا الشيخ الفلاني يحكم بنا وهو من طلاب العلم، ليس من العلماء الكبار التفصيل المشهود لهم بالتحقيق في ذلك. وتعتبر ان قولك هذا فيصل، وشوف الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان يقولون بكذا. مين الشيخ فلان والشيخ فلاني؟ ليس من المشهورين في هذا ولا من المحققين في هذا. فلا تعتبر أقوالك في هذه المسألة حجة، إنما الحجة في أقوال الأئمة. انتبهت ولا ما انتبهتش؟ طيب، أما حقيقة الفصل بين تعريف الخوارج المعتزلة الإيمان وتعريف أهل السنة ليس من باب إنه شرط الصحة شرط الإيمان، وإنما في أصل جوهري، وهو أن الخوارج والمعتزلة مع قولهم عمل بالجوارح كأهل السنة أنهم يرون إلى الأعمال، ينظرون الأعمال على أن كل عمل من الأعمال ركن قائم بنفسه إذا ترك كفر. طلق الزكاة هذا عند الخوارج، وعند المعتزلة خارج من الإيمان. طيب يروح مين؟ يطلق كفر؟ لا. طيب يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ قولوا لنا يضع عشان شرط؟ يقول لك سيبه كده وقت لغاية ما يموت، ولما يموت يدخل النار مخلد فيها ما يكونش. وما يعني نقول ايه؟ قال لك هو في منزله بين المنزلتين، لا ولد في السماء ولا ولد في الارض، هو في منزله بين الايه؟ يفضل حيران اي عصر كده، يفضل حيران، طلعوا من الايمان وحبوا ياخذوا كفر ما ادروش، فوقفوا في منزله بين المنزلتين. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين يقول ان الخوارج ربما كانوا اعقل منهم في هذه المساله، اعقل مش اطول، اعقل. على الأقل اللي هم طلعوه أصل بالعقل كده هتطلع من الإيمان دخل في الكفر مثلا، لكن لما تحط كده من ده بين منزلتين ما تشغله حاجة تحطها دي، هذا من جهة العقل مرفوض، هذا من جهة العقل مرفوض. فهم يرون أن كل عمل قريب ذاته، فالصلاة ركن، الزكاة ركن، الحج ركن، الصوم ركن، البر ركن، الجهاد ركن، الزنا التراث ركن، ايه السرقة، ايه القتل، لكن هو ده حقيقة عندنا عند أهل السنة؟ لا، نحن حينما نقول العمل فنقصد العمل كله. ولهذا حينما نقول عمل ركن لا يعني أن كل عمل ركن عندنا، لكننا نقول هذا العمل الذي ركن عندنا من أركان الإيمان، هذا العمل الذي عندنا بعضه ركن وبعضه واجب وبعضه مستحب. فنحن لا ننظر إلى جميع الأعمال، إلى كل عمل على أنه ركن، وبهذا يتضح الفرق الجوهري والجوهري جدا بين تعريف المعتزلة والخوارج وبين تعريف أهل السنة والجماعة، بين تعريف هؤلاء وتعريف هؤلاء، ويتحد اللفظ. من هذا يتبين لنا تميز منهج السنة والجماعة في بيان حقيقة الإيمان، وأنه لا لبس قط عند من أراد الحق بين مسمى الإيمان عند السنة والجماعة والمرجئة، أو مسمى الإيمان عند السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج. إنما يحصل لبس منين؟ يحصل لبس من واحد أن يظن أن العمل ده بعيد كلية عن الإرجاء، وعليه من يقول بالعكس ده يسمى مقول. وثانيا لما قالوا بإني، هذا اللفظ الثاني، خلي بالك اللفظ الثاني، لما قالوا بإن العمل لا عندنا كمال وليس واجب وليس ركن، ولما تيجي النقوش مثلا يعني ده واجب ده بيأسى، احنا بنختلف عن الخوارج عن المرجعة، احنا لا احنا نقول بيأسى، بيأسى من الخوارج، الصلاة بيأسى من الخوارج، الزكاة بيأسى من الخوارج، كذا بيأسى من الخوارج، كذا بيأسى من الخوارج، كذا بس واجب ومشروع. نور طيب لو ترك العمل كله يقول لك ترك واجبا، هي دي بقى ملحظ الفرق. ليه اللبس جاء منين؟ جاء لو قلنا، لو احنا قلنا من الطرق لو ترك العمل كله لم يدر حقيقة الإيمان، يبقى احنا بنزيل خوارج. فهم هربوا من الإرجاء بزيادة إن واجب، وهربوا من الخوارج بزيادة إن ترك العمل كله لا يكون جمالية. كأن هذا القول ردة فعل وليس أصلا. وفرق بين أن تنطلق من ردود فعل، قد تكون أنت تحب المنهج السلف، لكن تكون منهج السلف منين؟ تكون منهج السلف من أباطيل الفرق، ليس من فن السلف. ثم بعد ذلك ترد على الفرق، ثم تقول دول دخلوا كذا، أو من أحط حاجة عنه أحط عكسة عندي، وده دخل عنه أو أحط عكسة عندي، هذا لا تأمن من الأفضل. هذا قد شيخ الإسلام رحمه الله، وقد يكون الرجل في حقيقة نفسه جهمية أو قدريا أو كذا، ثم هو يظهر موافقة أهل السنة والجماعة، لكن ده لا تأمن اللفت عندي في التعبيرات، ولا يمكن تكلم التعبيرات كلها. وإذا بينا حد وماهية كل قول من هذه الأقوال تبين لنا الحقيقة ولوضوح، يبقى اللي عنده هي في أعمال ترك الزكاة ترك كذا نحكم عليه بما يستحق، وفي البلد ترك الحلال ترك إنكارا ترك جحودا ترك تكاسلا مع الاعتقاد بفرضيتها ترك السنة الفجر ترك الفجر ترك الزكاة ترك الحج ترك كذا ترك حج ترك كذا، كل واحد يأخذ مصابه المضبوط تماما. لكن لما يجي طرزان طرزان قول وتصديق ولا عمل مطلقا مطلقا، فكيف يكون هذا الإنسان مؤمنا بنص الكتاب وبنص السنة؟ هل سمى الله الإيمان هكذا؟ هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أبدا ما سمى هكذا، لا في القرآن ولا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا أخذنا هذا مثل ما أخذ أهل السنة والجماعة. الذي يعارض هذا الكلام أو يستشكل على هذا الكلام ليس أصولا في الكتاب والسنة، يعني مش هيجيب مثلا آية واضحة واثنين وثلاثة زي ما احنا قلنا آية واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وحديث واثنين وثلاثة وعشرين ومية والدين كله كما جاء جبريل فأفهم مراتب، فسألنا بها مراتب الدين، فإذا هي الاعتقادات والأقوال والأعمال. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإخوة الدين الأقوال والاعتقادات، وحينما كان يوصل عماله ورسله نكتات القوم على كتابه، لكن أول ما دعوا إليه شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هم أطاعوا في ذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصلاة واليوم، فإن هم وهكذا. ثم هو ترك المحرمات والابتعاد عن المعاصي، هذا هو الإيمان عندنا. ولم استوجب حقائق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقام الحد على هذا ويعنف هذا ويعذر هذا ويترك هذا وهكذا. هذه حقائق الإيمان الذي يستذكر به على هذا هو استشكال شبهات. وذكر مثلا لقد قلبنا النظر، دققنا النظر وقلبنا أوراق من اعترض على مثل هذا الكلام واستشكل، فإذا بها استشكالات لا تعد الشبهات. وبهذا وقبل بين الشبهات وبهذا نكون قد انحرفنا عن منهج السلف في الاستدلال، لأن الاستدلال عندنا يقع أصالة بالمحكم وثانيا بحمل المتشابه على المحكم. فإذا انقلبت قاعدة الاستدلال لتكون استدلالا بالمتشابه ورد المحكم وتأويله ليحمل على المتشابه، فهذا طعن في الصميم لطريقه. خلي بالك عايزه ثانيه ديت عايزه نقول لما نيجي نعترض على هذه المحكمات عندنا كلها، لما نيجي نعترض عليها بمتشابهات ما يفرحش طلب العلم له حروب عليه. الاول هو اسمح لي اول شيء هذا قلب لقاعده الاستدلال في ان اهل السنه والجماعه يستدلون بالمحكم ثم يحملون المتشابه على المحكم ويؤولونه تأويلا لا يتعارض، لأن الأصل والعمل للمحكم. وأما قاعدة المبتدعة وأصل الأصول المبتدعة في كل المسائل الدين التي خلقوا فيها أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون بالمتشابه ثم المحكم، إما رد وإما تأويل التأويل الذي يتوافق مع هذا المتشابه. وإذا نظرت إلى آراءك تعرف صحة كلام، فانظر مثلا إلى قول أهل السنة والجماعة وما خلقهم في مسألة الرؤية، في مسألة الاستواء أو مسألة أسماء الصفات عموما، في مسألة كلام الباري سبحانه وتعالى وفطر هذا معلما واضحا. هذا السنة والجماعة يعملون إلى القرآن التطرى في إثبات منهجه، في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وولاهيه. ثم ترى هؤلاء المخالفون، ترى هؤلاء المخالفين يعترضون على منهج السنة والجماعة بشبهات في العقل ويحاكمون إليها النصوص المعتبرة. قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أصل الاستدلال، هن قاعدة الدين، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. نص ما قلناه الآن في محكم متشابه، أما المحكم فهو أم الكتاب، وأما المتشابه فهذا أخفيت دلالته واحتاج رسوخا يتوافق مع المتشابه. قالت عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابهات ف فأولئك الذين سماهم الله صح ضعوف. احذر الذين سماهم الشر. حين نقول هذه النصوص كلها يطرقون كل هذه النصوص في بابنا الآن اللي هو مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان ويعملون يقولون للشيخ نعم يا سيدي وما تقول ايه في حديث حديث حين تندرس معالم الإسلام حتى ما يبقى إلا قول الله قيل حديثا وما تنفعهم لا إله إلا الله قال بل تنفعهم بل تنفعهم يوشك أن يضرب الإسلام يا شيخ نعم وما تقول لي تحديث البغاطة يا شيخ نعم وما تقول تحديث ايه لم يعمل خير القط كل هذا من المتشابه اقول ايه على القاعدة اقول لك اقول ايه أقول يا نكتب العمل ده كل محد شهداء صحيح أنت تأثم بس أنت في الجنة في النهاية مش مشكلة والدليل إن رجل كتب العمل ده كده وقال لا إله إلا الله ودخل بها الجنة يعني المطلوب المطلوب لا إله إلا الله بس بس ما حزبه له بس يوم واحد يوم يقول لا يا شيخ ما تفترش عن مزدية هما مش بيقول لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله اللي هي بقى بشروطها وبيقولوا هي بقى إيه بأركانها وبيقولوا بالظبط يا شيخ ما تفترش عن مزدية أقول لك أنا بقول كده مش إنت لأن ما يقولها بشروطها وأركانها وواجباتها هيسيب العمل إزاي يبقى دي طلعت مطلع معين إيه هي إن هذا شأن رجل قالها بشروطها وأركانها وعظمت في قلبه فمتى ولم يتمكن من العمل وهذا بإجماع أهل السنة يتحقق في وصف الإيمان اللي في الحديث طيب يا شيخ أنت عندك دليل على هذا المحمل والثالث نقول تبقيت لهذا النص ما فيش النص اللي يبين العلة في حياة نفسه أما أنت قلت إيه قلت بالنصوص الثانية علشان نجمع جمعا لا يتعارض وليس هذا لي لعناق النصوص بل هو قاعدة قاعدة الاستدلال عند أهل العلم وهي رد متشابه إلى المحكم بينهم على الأقل يا سيدي هنقول لك احنا مش هنكذب بهذه العلة ولا بغيرها انما نجد حقيقة هذا الرجل حقيقة لا اله الا الله هنا لا اله الا الله ليست كأي لا اله الا الله عادية التي تطيش ب99 سجلا من الذنوب لا يمكن ان تكون لفظا عاريا عن العمل صلة 50 او 70 لا يصلي صاحبه ولا يصوم صاحبه ولا يزكي صاحبه قط والا بنسبه كتبنا هم روح كل واحد من العوز انت يا ابني كنا داخل الجنة مش مشكلة عارفك شبك يدخل الجنة قوم يلا روح افعل ما تشتهي فقط يعني تأنجو من عذاب مش دي حدث الإيمان يبقى لازم من لا إله إلا الله دي اللي طاشت لا إله إلا الله المتينة الحقيقية ولهذا يعبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله قائلا في موضع باب عظيم جدا 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 حين يقول وكم من قائل في حديث موسى يا ربي علمنا قولا قال وكم من قائل لها قد خف ميزانه يبقى مش كل اللي هيقولها هتصفح صحائف سيئاته وكم من قائل لها قد قتلوا ذلك. وفين القول ده في اول ثاني باب من ابواب كتاب التوحيد؟ وروح لباب مخصص حينما ينص عن مسألة الأم العظيمة وأنه لا يكفي مجرد القول، بل ولا معرفة الزمان، بل ولا الاعتقاد، بل ولا حتى تدعو إليه وتتبرأ مما يخالفها. عشان كده لازم كلام أهل العلم يشمل الموضوع على بعض لأن فهم النصوص كلها، وإلا استدلالك أنت بالمتشابه ده بيقول لي روح حط البطن البطيخة الطيبة فإن لا إله إلا الله. لو قلت لي لا ده مش أي لا إله إلا الله، أقول لك هو ده اللي بقوله لك مش أي لا إله إلا الله. طب اللي مش أي لا إله إلا الله هو اللي 60-70 سنة لا يعمل قط؟ لا، أمال إيه؟ تقول لا ده هو أكيد ما تمكنش منها، أكيد قال لو قال وحي الآن، لو جاء بوشي الآن، بوشي الآن قال لا يا مطر الله ما أجرمني وما أسوأني وما كذا وما كذا، يا مسلمين أريد الصلاة أريد الإسلام أريد مطلب الإسلام، فجاء حاسد كائد له فقتله. ما حكمكم يا أئمة الإسلام على هذا الرجل؟ ما حكمكم في هذا؟ أي اختلف رجلا قط أن عمله هذا يخدم ما كان قبله، ولا ما فيش أظن ده مش خلاف. هو اللي قال لا إله إلا الله، أدرج صدرك كذلك. هذا الرجل الذي سالح إليه هذا أتنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم بل تنفعهم. أنت عاوز تفهم إيه؟ أنت عاوز تدل ليه؟ علشان زي الحديث اللي فات دل على هذا بانه مش مشكله اي حاجه ثانيه، المهم لا اله، وقال انس وقال عليه بل تنفعهم بل تنفعهم. يا رجل يا رجل رد الحديث والى مطلعه واوله، فانها قد انضرفت معالم الاسلام فلم يبقى معلم معروف. ما يدري الناس نص الحديث مصرات ولا زكاه ولا كل الذي يعرفونه من الإسلام لا إله إلا الله. فقالها رجل قالها لأنها الإسلام، هي جميع الواجبات. أيصح المستشكل على حذيفة كيف تنفعهم؟ لا، نحن نقول مع حذيفة رضي الله عنه بل تنفعهم بل تنفعهم 100 مرة لأنها الإسلام. أي قاسي يا رجل على هذا ما يدري الناس ما صلاة ولا صيام، على عصر يدري الناس ما صيام وما صلاة وما حج وما بر وما إيمان وما إسلام وما وما وما، أيصح القياس؟ ما لك تسلب المتشابه؟ اترك اترك هذا المتشابه، اطلقه واعمل إلى المحكم ودعك من هذه الصرهات. لأن حذيفة نفسه الذي يقول ما يدري يقول بل تنفعهم بل تنفعهم، هو حذيفة الذي يرى رجلا يقصر في صلاته ويصلي على خلاف ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اما هذا فلو مات لمات على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي يقتدي بهذا في من قصر في صفه رجل لا من ترك صلاه وصياما ولا زكاه وحج. أما يا شيخ لم يحمل خيرا قط، انت بقى مأخرها عشان ما فيش مطيط من ذلك، دي بقى ما فيش فيها مطيط، دي بقى خلاص أهو بقول إيه لم يعمل خيرا قط. تقول بل هي كسر القليل حتى ولو لم يكن عندي رد فيها، أتفهم من حقيقة الإيمان في نصوص الكتاب والسنة أنها تنطبق على شخص لم يعمل خيرا قط؟ يكون هذا ردا في الكتاب والسنة، ودي الحاجة المجملة اللي احنا بنقولها لك. حتى لو أنا ما عنديش رد دائما تقول خير، يعني أنت عاوز تقول إيه؟ خلي بال اما يجي يستدل بحاجة زي كده قول له يعني انت عاوز نقول ايه؟ ايه هدفك؟ فإن هدفه فيعارض المصلحة. اما لم يعمل خيرا قط فهذه عبارة كما قال أئمة السلف منهم ابن خزيمة هذه عبارة كان العرب يستعملونها لنفي كمال الشيء لا لنفي حقيقته. ومما يدل على هذا التأويل الصحيح الذي لم نرق منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث هذا الوصف مع من عمل الخير لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يدين الناس. ثم تقول لغلام أنظر هذا يسر على هذا هو ده خير ولا مش خير؟ لم يعمل غيرا قط غير أنه نحى فرع شجرة من الطريق فدخل بيته. يبقى لما النبي يقول كده وفق العرب ولما احنا بنقول لغة العرب كلام أئمتنا فهو ليس نفيا للحقيقة بل نفيا للكمال. وإيه؟ عاوز تقول لي ليه؟ عاوز تقول لي لم يعمل خيرا قط ويدخل الجنة بإيه؟ بما كنتم تعملون زي المحكم ده هو ملوش طيب بهذا يتبين لنا أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي الثلاثة القول والاعتقاد والعمل وأنه لا فصل بين هذه الثلاثة ولو اختلفت مراتبها ولو تنوع الكلام تحتها بيد أنه لا يكون إيمان إلا بثلاثة قول واعتقاد وحق. وهذا القول هو الصواب الذي لا يصح غيره وهو الأسلم الذي لا يختلف فيه معنا غيرنا حين نقرره للناس. فغاية ما سيقولون كلامك جميل ليس فيه لفظة واحدة مخالفة للنصوص بس احنا قصدنا نزود حاجة هي انه اللي بيترك العمل كله هذا يبقى معه الإيمان وإن لم يكن معه كمال الإيمان. هذا هو ما هو موجود في كتب أهل السنة وما هو متلقى عن مشايخنا وعلمائنا مشافهة ومضارسة وقراءة ومطالعة واستشكالا وما تربينا عليه قرابة 15 سنة ما نعلم مخالفا لهذا. وقدر يعني أنا أولا كنت عايز يعني أشير فقط إلى هذه المسألة من أول ما تكلمت أشير إليها فقط إشارة ولكن رأينا أو قدر الله أن نتكلم فيها بنوع من البسط. نعم.
حضرتك بتقول في صف العمل الكامل هل هو قصد المباني القطاع كامل ولا
العمل كله؟ هذا إذا لم نقل بكفر تارك الصلاة.
طيب حضرتك دلوقتي العمل كله طيب ممكن أحد مثلا ممكن يصوم رمضان مثلا وممكن يصلي أو ممكن يصلي
أنت بقى المثلا دي
لا
يعني أفضل المثلا دي عندك نحن حينما نقول هنا نقول بالعمل كله. صلى اتباعا صلى اتباعا صام بعمل زكى بعمل حج بعمل دعا الى الله بعمل، لكن ان قصر في بعض الاعمال فهذا يكون عند النقص ايمان لا انعدام ايمان.
يعني لو صلى ركعه واحده
لا حول ولا قوه الا بالله، صلى الظهر ركعتين
يعني واحد صلى وترك،
يبقى ده خلاص كده بقى. وهذا القرب يكون مصليا، فشرع الله ان يصلي فرق ركعه واحده.
هو اصلا مش اللي انا في المساله دي، يعني ما هيش المساله قالت حكم من صلى ركعه وصلى ركعتين. نقول احنا يكفي ان احنا نقول ان العمل كله هذه انت مثلا، يعني لو صلى ما صلىش، طب لو صام ملكا هنقول نقول كلام الصبح، طب لو حج وما صامش، طب لو خلاص. هو القاعده عندك انتوا، ما احنا عيبنا احنا تربينا عليها في مصر، احنا عيبنا صعب علينا التربيه على المشكله برضه. وعشان كده الاسباب اللي فاتت بتقول ايه؟ عشان كده برضه مسائل فرعيه لتكون على سطح قمه، زي مساله العذر بالجهل، زي مساله الحاكميه، وتناولناها تناولا باسهاب مخيل. انما حسبونا ان احنا نتربى على المحكم، خلاص احنا بنقول قاعده يدخل تحتها ما لا يتناهى من الايه؟ من الامثله. خد بالك هذا كله، ولا لو هنيجي نبسط اكثر هنلاقي نقول والله لقد ترجع عندي كفر ذات الصلاه، يبقى لو عادل كل الاعمال الا الصلاه كافر. ونيجي في نفس ثالث الصلاه هنلاقي ان كان خلاف بين اهل العلم، بين الترك الكلي، طبعا مفيش خلاف في الجحود، بين الترك الكلي وبين ترك بعض الصلوات، هنلاقي في من يرى انه ترك صلاه واحده كافر، ومن يرى انه لا ترك الصلاه كليا هو اللي كافر. ثم عندنا مسألة أخرى وهي ترك مبادئ الأربعة، رواية عند الأئمة إنه كافر. دي مسألة إحنا ما ذكرناهاش، هنا ليه؟ إن إحنا بنتكلم في مسألة أم إيه هي؟ حقيقة الإيمان. العمل كحقيقة الإيمان. إنما التمكين لا تنافى. وإحنا لو دخلنا يبقى ندخل في جميع الدين. لأن هو الدين كله ينبثق من إيه؟ من هذا التعريف. ينبثق من هذا التعريف.
يعني الشيخ طلع الشيخ ذكر ان هو لابد ان يعمل لله امتثالا ويرضى الله عن ذلك، يعني صلى ركعتين وانقطع عن الصلاه ولقي الله غير مصلي، لا ينفعه ذلك. ممن يعمل عمل لله امتثالا طاعه لله ثم ينفع ذلك بقي، يعني قد يكون في
الشيخ. طيب انا عايز اضيف هنا وبعدين التشكيل ان شاء الله. هنا تحاول، يعني هذه قلم كنت معايا اليوم، التحاول يقول والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشيخ شيخنا ابن باز رحمه الله عرف هذا، يقول هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي علي اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. والادله من ذلك من الكتاب والسنه اكثر ان تحصر، وقد ذكر الشارح ابن ابي العز جمله منها فرجيح ان شئت. واخراج العمل من الايمان هو قول المرجئه، وليس الخلاف بينهم وبين اهل السنه فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه احكام كثيره يعلمها من تدبر كلام اهل السنه وكلام المرجئه والله المستعان. طبعا ده نفس الواقع ده بيمرر على العين والراس، انما مثل هذا هنا يقول لك ترى اصل اصل واصل فصل واصل، انت الان عرفت الجوهر، هذا هو الجوهر. ان تعريف الطحاوي هذا فيه اصول وفيه نقص، ليه؟ ان الايمان عند ابن الجماعه قول وعمل واعتقاد. ثم قال وليس الخلاف بينه وبين اهل السنه لفظيا، بل ولفظيا ومعنويا، ويترتب عليه احكام كثيره. طيب قال والايمان، الطحاوي يقول والايمان وشر واهله في اصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاول. خلي بالك اللي هو ده قول مرجئه الفقهاء. الشيخ يقول يعلق على ده، يقول قوله طبعا قوله والايمان وحل وانه في اصله سواء، هل فيه نظر؟ بل هو باطل. فليس اهل الايمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه العباد، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. أي المرجئة هو هنا يقول التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأول، ودي مش أعمال، خلي بالك. وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان. طيب كمان برضو عايز أقول لك حتة عشان إيه تبقى أنت اكتمل عندك شبه اكتمل عندك من كلام مشايخنا. الطحاوية يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني قصر الكفر على الجحود والتكذيب. قال الشيخ هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في ذلك حكم المرتد. مش الجحود بقى، ده عندنا الخروج زي ما بنطق في الإيمان قول وعمل واعتقاد، برضه بنخرج بالقول والعمل والاعتقاد والشك. قال وقد يخرج الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في ذلك حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزاء بالله ورسوله أو بكتابه، أو بشيء من شرعه سبحانه وتعالى، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك عبادة الأصنام أو الأوثان أو دعوة الأموات والاستعانة. التاني يقولوا فيه أصل ده دليل على الإيه الوحود، يعني ده مش مكسر بنفس، إنما دي دليل على التبذير والجحود. أو دعوة الأموات والاستغاثة بهم وطلب منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، بإجماع من أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود. وأدلته معلومات من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكر العلماء في ذلك حكم المرتد فراجعها إن شئت. وبالله التوفيق. خلاص ده اللي احنا نقول كلام المحققين من المعاصرين أو كلام المحققين من القدامى. لكن مع هذا كله أنا ما أقول لكم إخوان إن قول هشام مثلا في مثل مثال حجية ومرجع، فهشام وأمثاله لا يبرزون في هذا الباب على إنهم هم اللي بيحكموا بين الناس دول وهم اللي يرجع إليهم، أبدا تبقى مشكلة. لكن كون هشام يبين هذا مما عنده، لكن ليس إنه هو المرجعية في هذه المسألة، أو غيره من طلاب العلم الذين استدعى الزمان أن يكونوا مدرسين، فمثل هؤلاء لا يحكمون في هذه المسائل إلا بناء عن الإحالة إلى كلام أهل العلم وضع العلم، وأن يكون كلامهم مبنيا على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ولا بد أن يكون عندنا الكلام كما قلنا بالطريقة الاستدلال العظيمة العميقة التي ذكرناها، كلام محكم وهو بعد المتشابه، وهذا شأن العلماء. شوف البشيخ الآن تتبع التحول كم مسألة ثلاث أربع مسائل قرأناهم، الآن كلام اعتمادا على محكم لا إطارة ولا مؤلفات ولا مجلدات ولا أي حد خالص، كلام باختصار شديد جدا جدا جدا، وهو كلام مقبول على العين والرأس. تفتح كلام اللجنة الدائمة هتلاقينا في الكلام هذا، تفتح لكلام المشايخ مفردين زي الشيخ فوزان زي الشيخ المعذبين هتلاقي الكلام هذا. مين اللي خالف الكلام هذا؟ طلاب علم أمثال نحن. لكن ما تلاقيش مثلا كلام راسخين كبار، مش هتلاقي كلام اللجنة، مش هتلاقي كلام هيئة كبار العلماء. وده أكبر دليل على إنه كلام ضعيف، خلي بالك، على إنه كلام إيه؟ ضعيف. لأن هناك بقى اللي بيخالف ده كلام مين؟ هدول الشيخ فلان من المشايخ اللي هم إيه؟ اللي هم طلاب علم، في كتابه كذا وكتابه كذا وكتابه كذا، وتابعوا طلابه وطلابه في الجامعات مصر وكذا، وبقى فكر. لكن مش هتجيب لي انت مؤلف في هذا شيخ الاسلام، ولا مؤلف في هذا للامام احمد، ولا مؤلف في هذا البخاري، ولا مؤلف في هذا كذا، لا مش هتقدر تجيب، لان هو ده الكلام اللي دول واكبر من دول كفونا اياه. سبحان الله، انا بعدد ان احنا لسه نبدا طالب من اول، طب ما ناخد صوتي وخلاص، ما ناخد صوتي وخلاص ونمشي، لسه نبدا عشان نشوف الصح فين في هذه ما تاخد المساله وخلاص عن كلام العلماء الكبار. طالما كلام علماء الكبار ومشايخ الكبار اللي هم المخالف يستلم كلامهم بس بعد بدر وبعد او في موضع مجمل مثلا، غلط. لسه تجد عند نفسك زي واقع مثلا هناك بعض الشباب اللي خارج عن شيخ في انه لسه عايز يشوف مساله التغيير المنكر باليد ولا من التفجيرات ولا المظاهرات ولا الاحد، لسه هيبدا يشوف فكر الاخوان وفكر الجماعة. طب ليه انتوا في حاجه كده اللي كده ليه؟ انتوا في حاجه كده ليه؟ ليه تضيعوا اوقاتكم؟ ليه تتعبوا نفسكم؟ ليه توغلوا صدوركم؟ وبدل ما تكون 150 ليه يعني؟ ليه؟ علشان طالب علم زي هشام قال كلام خلاص واحنا بنحب هشام بقى هشام. لا، لا هشام ولا غيره من طلاب دروس حجة في هذه الأبواب. إيه اللي يجيب الكلام اللي على وسط من طبقة؟ كلام محكم بين واضح بدون بكر ولا قطع ولا لفظ ولا، لا، فهو على منهج مشايخه. وده زي ما قلت لك في اول لقاء انا حضرت معاكم فيه، قلت لكم عشان اخذ العقيده الصح لازم اقولها عن شيخ سلفي وكتاب سلفي. شيخ سلفي لوحده، لا، شيخ سلفي ده معناه ان هو تربى عمن تربى عمن تربى عمن تربى. احنا النهارده لما بنقرا قران بالاسناد، ولما بناخد اجازه السنه بالاسناد، فبناخد عشان نشهي بركه هذا المنهج عند السلف. نمشي على ما مشى عليه الأولون العلماء، امشي على هذا الطريق ولا تنخرج عنه. عنه قوم كفوكم إياه، هذا طريقهم كل الجبال وعر. فقام أناس على مدار سنين أزاحوا الجبال ورصفوا الطريق وقالوا للناس تفضلوا مشوا، نمشي عشان نقطع الوقت والجهد، ولا لسه نقول لا احنا عايزين نعمل طريق وحيد، لازم نزيح الجبال ولازم نعمل طريق زي طريقهم بالضبط. وقد تموت دونه رجال وتنقضي فيه اعمار. انتبهت يا اخوان؟ طيب، لهذا قال في القيروان للنبي زيد، قال فامنوا بالله بألسنتهم الناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم. هو ذا المنهج. ما ذكر رسول الله في بركة، هذا هو. تعلموا ما علمهم الله واقتصروا على هذا ووقفوا عندما حب الله لهم، وقف ما تعلم، واستغنوا بما حل الله عما حرم الله. شوف الكلام يا اخوان، شوف الكلام الجميل اللي يزيد به الايمان ويتربى الانسان على المحكم من نصوص السنه والقران. شوف، امنوا بالله بألسنتهم الناطقين وقلوبهم المخلصين وبما اتتهم به رسله وكتبه عاملين. حد بقى يقول هو العمل داخل ولا مش داخل؟ احفظ واعمل وتعلم وتعلم ما علمه. فكل مسألة لم يذكرها هؤلاء لا حاجة لك فيها. زي ما قلنا قبل الحربي لما تكلم لما عايز طاول كيف اسمه المسمى، هل الاسم هو المسمى ولا هو المسمى ولا كذا، ووعدهم يوما ثم خرج لهم بعد ذلك وقال رأيت ألا أتكلم عن هذه المسألة لأنه ما سبقني إليها أحد. فاستنصرت الناس، جاء صلى بعد ذلك الصلاة، فقال واحد من جماعة النظر قال أمين مش يعني ما أغناش من إيه يعني مش بقى وصلت ما فيش حد صلاة من الكلام، فأراد أن يفتح مع مسألة من جديد، تكلمت لمسألة هكذا وكذا. فماذا قال له الإمام رحمه الله تعالى؟ قال له هل تعلمت العلم كله؟ هل تعلمت العلم كله؟ قال لا. قال فاجعل هذه من الذي لا تعلم. يا سلام يا سلام، هم دول هو ده المنهج. صحيح هو ده المنهج، انما يستخفنك الذين لا يقبلون يروح المشاهد معقولة عيب للأسف شديد. يجي واحد صبار يا شيخ تعالى يقوله انت لازم تقول انت خطر الشيخ اعمل شيخ لا دول لما لا، ولا يستخفنك الذين لا يقبلون. هل تعلمت العلم كله؟ لا. خلاص اجعل هذه من التي لا تعلم. صحيح. ولا يعجبني ايضا اذا سئل بعض اهل العلم اللي عندهم موثوق مثلا او كذا في مثل هذه المسائل زي حقيقه الايمان وكذا وخلافه، نقول لا نفتح باب فتنه، لا نتكلم في المسائل. هي الفتنه انما قصد ابراهيم الحربي مش ده، هو قصده انه نظر في المساله فلم يجد احدا يتكلم، انما في ديه مفيش حد يتكلم، ده دي اساس الدين. ولو سكت اهل العلم اللي عندهم وصول سينطق الرويبض وسيتكلم احداث الاسنان وسفهاء الاحلام. ما ينفعش لما نيجي عند المسائل الكبار، ما ينفعش نكون سوى واحد شكل الموضوع ده ولا نفتح الباب ده اخوان عايزين نبقى حبايب مع بعض. طب ما نبقى حبايب هذه المسائل، يبقى المسألة وقت الرجل الحربي رحمه الله لا تتلقى على مثل هذه المسائل، بل هي مسألة لم يتكلم فيها أحد، يبقى خلاص نفهم. وده اللي احنا بنقوله، مسألة ما كانش فيها حد يبقى هنزل، لا نفتح بابا من أبواب الشر على هذه الأمة. كرهت أن أفتح بابا باب شر. لماذا لم تستخرجها؟ قال كرهت أن أفتح باب شر. خلاص الناس يغني عن هذه المسائل.